الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذا اليوم السبت الموافق للسابع عشر من شهر الله المحرم لعام 34,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نشرع مع إخواننا في تدريس هذا الكتاب الذي هو امتداد لسابقه، وهو فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. وكان قد من الله عز وجل علينا بتدريس كتاب التوحيد لكم، ونرجو أن نكون قد استفدنا جميعا ولله الحمد والمنة. وكتاب التوحيد كما تعلمون ألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المولود في سنة 1115 للهجرة، والمتوفي في سنة 1206 للهجرة النبوية. وهو من مجددي الإسلام، حيث كان قد اندرست معالمه وانتشر الشرك في كثير من بلاد نجد والحجاز، ناهيك عن كثير من بلاد العرب البعيدة عن مهبط الوحي وعن كذلك أماكن العلم. فكانت قد انتشرت القباد حتى في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، وفي الطائف، وفي مكة، وفي غيرها من البلدان. فعبد الحسين، وعبد ابن عباس، وعبد العباس، وعبد زيد بن الخطاب، بل وعبدت قبور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله. وكل هذا من الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لحربه وللقضاء عليه. قال الله عز وجل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل مخبرا عن نبيه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. جاء هذا الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن ولده عمر متفق عليه، ابن عمر متفق عليه، وعن أبي هريرة، وعن جابر، وعن غيرهم. وفي حديث طارق بن أشيم قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا موافق لقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فجدد هذا الإمام دين رب العالمين، ودعا إلى التوحيد، وحذر من الشرك، وأحيى الله به الملة، وأمات به البدعة، ونصر الله به الموحدين، وخذل به المشركين. ثم إن هذا الشارح وهو عبد الرحمن بن حسن ابن محمد، نعم، آل الشيخ، هو حفيد للمصنف، وقد مات أبوه رحمه الله وهذا الطفل صغير، فرباه جده. ولد الشيخ عبد الرحمن في سنة 1193، فكان في كنف جده محمد بن عبد الوهاب 13 سنة، وتلقى منه بعض كتاب التوحيد إلى كتاب السحر، وتلقى منه بعض كتاب المشي إلى الصلاة، وحفظ القرآن وهو ابن 9 سنوات. ثم إن الله عز وجل من على الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح كتاب التوحيد في تيسير العزيز الحميد، ولم يتمه وأطال في بعض المواطن. فقام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعده بهذا المصنف على ما سيأتي بيانه. وابتلي رحمه الله وولي القضاء قبل ذلك في الرياض والدرعية، ثم ولي القضاء في مكة. فلما اجتاحت جيوش محمد علي باشا مكة المكرمة وما إليها من بلاد الحجاز، رحل الشيخ عبد الرحمن إلى مصر وبقي فيها إلى أن عادت الدولة السعودية بعد ذلك بإخراج المصريين ومن إليهم من الأتراك من بلد نجد والحجاز. ثم عاد الشيخ عبد الرحمن إلى موطنه وأصبح مستشارا للأمير في تلك البلاد، وألف المصنفات الكثيرة وشرح الشروح العظيمة وتلقى العلم على يديه كثير من طلاب العلم حتى نفع الله به. وإن هذا الكتاب لمن أعظم حسناته، وله أيضا كتاب قرة عيون الموحدين تعليق على كتاب التوحيد أيضا. وهذا الكتاب تداوله العلماء وطلاب العلم والدعاة وعوام المسلمين، كل من أحب التوحيد تجده حريصا على اقتناء هذا الكتاب، حتى أن الله عز وجل من علي باقتنائه قبل أن أعرف الدعوة السلفية أظن بأربع أعوام. لقيته في صنعاء يبيعه بعض أصحاب العربيات وأصحاب الكتب المتنقلة فاشتريته منهم، ولما شرعت في الاستقامة بعد عون الله عز وجل كان يعجبني القراءة فيه، لا سيما في أبواب فضل لا إله إلا الله، وكنت أقرأه أيضا على العوام في البلاد قبل أن آتي إلى دماج، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فإن من سعادة الحدث والأعجم أن يوفق لعالم سنة من أول يوم. والحق يقال أن الله عز وجل أنقذنا من ظلمات الشرك ومن ظلمات السحر ومن ظلمات كذلك التشيع بالوالد رحمه الله، فقد كان مناصرا لدعاة السلفية منذ خروجهم من المملكة العربية السعودية، حتى أن بعضهم قبل أيام اتصل لي وقال ما نصرنا أحد مثل أبيه، كان يمشي معنا ويناصرنا. وفعلا كان الوالد رحمه الله قد اطلع على مؤلفات، بعض مؤلفات ابن حزم وبعض مؤلفات الشوكاني وكذلك بعض مؤلفات شيخ الإسلام ابن القيم، ولهذا كنت إذا ناظرته أو جالسته تظن أنك تجالس طالب علم أو شيخ من العلماء. ويدل ذلك على أني لما ذهبت إلى هذه المنطقة لطلب العلم رجعت إليه فسألني كم أحفظ حديثا في الصلاة، فجعلت أذكر له بعض أحاديث الفضائل، فقال ما عن هذا سألتك، إنما كم تحفظ حديثا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكنت أنا ذاك لم أحفظ مسلما ولم أحفظ غيره من الكتب، فدل ذلك على أنه كان عالما بكيفية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فنسأل الله أن يرحمه ويعلي درجته، وحبب الله إلينا المطالعة في الكتب بسبب ما كنا نجد في بيتنا من الكتب والمراجع العلمية النفيسة. الذي جرنا إلى هذا أن هذا الكتاب موجود في كثير من المكاتب الإسلامية حتى في مكاتب عوام المسلمين، وهذا يدل والله أعلم على إخلاص المؤلف رحمه الله، ولا على إخلاص مؤلف الأصل رحمه الله، وعلى إخلاص كذلك مؤلف الشرح رحم الله الجميع، على ما يأتي بيانه وبالله التوفيق ونشرع في المقصود. قال رحمه الله مقدمة المؤلف، هذا من المحقق لكن تقرأ على ما هي، ويقال المؤلف نظرا إلى أنه يؤلف كلام إلى كلام ويجمع نقول إلى نقول وأحاديث إلى أحاديث وقبل ذلك آيات إلى آيات حتى يخرج كتاب مؤلفا من أبواب وفصول. فبعضهم يقول المؤلف وبعضهم يقول الجامع، ولا مشاحة في الإصطلاح. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه التكلان، ابتدأ بالبسملة على ما تقدم بيانه، وسيأتي شرح هذا مفصلا في بداية كتاب في بداية شرح المصنف لكتاب التوحيد. وبه نستعين لقول الله عز وجل: استعينوا بالله واصبروا، إياك نعبد وإياك نستعين. وعليه التكلان أي به نتوكل، وعلى الله فتوكل وإن كنتم مؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. في هذه المقدمة براعة استهلال، وهو أنه بدأ بحمد الله رب العالمين المستحق لصفات الكمال والجلال والعظمة والجبروت والكبرياء، ثم أخبر رحمه الله أن العاقبة للمتقين على ما أخبر الله عز وجل وعلى ما هو معلوم من الدين ضرورة: وإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين، والظلم أنواع، ومن أعظمه الظلم فيما بين العبد وبين الله هو الشرك الأعظم، الذي قال لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. كالمبتدعة والمشركين، والمبتدعة ينقسمون إلى قسمين: مبتدعة كفار، ومبتدعة ضلال. فمن الكفار عباد القبور من الصوفية والرافضة والباطنية ومن إليهم، ومن الضلال الزيدية والشيعة والأخوان والتبليغ ومن سار على سيرهم واقتفى آثارهم. والمشركين المراد بهم أصحاب الشرك الأكبر، وإلا فإن الشرك على ما يأتي بيانه ينقسم إلى قسمين: والشرك الأكبر لا يغفره الله، وكذا الأصغر: إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه كلمة التوحيد، ويقال لها كلمة الإخلاص والعروة الوثقى وكلمة التقوى، على ما يأتي بيانه في موطنه إن شاء الله. وقوله أشهد أي أخبر إخبارا جازما مطابق للواقع، فإن الشهادة تأتي بمعنى الإخبار، وتأتي بمعنى الإطلاع، وتأتي بمعنى الحكم، وتأتي بمعنى الإقرار إلى غير ذلك. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وكما قال الله عز وجل: شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي مقرين، كما قال الله عز وجل: شهد شاهد من أهلها حكم وقضى. والاطلاع فمن شهد، يعني الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والإخبار: شهد عندي أناس مرضيون وأرضاهم عندي عمر، خرجه مسلم عن ابن عباس، وأظنه أيضا في البخاري. وحده لا شريك له توكيد لنفي الألوهية عما سوى الله عز وجل. إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقيوم هو القائم بنفسه والمقيم لغيره سبحانه وتعالى. واسم القيوم يدل على صفات عظيمة من صفات الجبروت والعظمة والكبرياء، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل به عند قيام الليل: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، وفي رواية: قيام السماوات والأرض. وقد قيل بأنه الاسم الأعظم، والصحيح أن الاسم الأعظم هو الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أيضا أخبر إخبارا صادقا مطابق للواقع عن اعتقاد أن محمدا وهو ابن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله، وجمع له بين العبودية والرسالة وهما من أشرف المراتب. ووصف الله عبده بأشرف في العبودية في أشرف المواطن: سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ورسوله قال الله عز وجل: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وكلمة رسول الله تشعر بأن هنالك مرسل، وهو الله سبحانه وتعالى. وخيرته من خلقه أجمعين يدل على ذلك: أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون مما ذاك؟ وقد اختلفوا أيهما أفضل، محمد صلى الله عليه وسلم أم جبريل، والصحيح أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق لعموم الأدلة في ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أمته الدعاء كما فسرها أبو العالية رضي الله عنه، الصلاة من الله الذكر في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال الله صل عليهم إن صلاتك سكر لهم أي ادع لهم. وقد اختلف العلماء في الدعاء في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا يصلى على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبعا له، كما في حديث أبي حميد وغيره، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قد يقول قائل فما تقولون في حديث عبد الله بن أبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى، نقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والآل المراد بهم من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على طريقته وملته، إن أولى الناس به المتقون من كانوا وأين كانوا، الله ولي الذين آمنوا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقيل هم من حرم الصدقة، وكلا المعنيين يجوز إثباته. وأصحابه الصاحب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى يوم الدين، إلى يوم الحساب والجزاء. يوم الدين هو يوم الحساب والجزاء، مالك يوم الدين. ويأتي الدين بمعنى الملة على ما يأتي بيان. وسلم تسليما توكيدا للتسليم، دعاء بالسلامة. قال أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وما بعدها، فاختلف في من جاء بها أولا، فقيل هي فصل الخطاب الذي جاء به داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقيل بأن أول من قالها قصة بن ساعدة في خطبته المشهورة التي فيها الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على العليم الخبير؟ والذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بها خطبه ويأتي بها أيضا في كلماته، حتى بوب البخاري باب قول الخطيب أما بعد في كتاب الجمعة وساق حديث في الباب. قال فإن كتاب التوحيد وتقدير الكلام بعدها ومهما يكن من شيء بعد فإنه، وغالبا ما تأتي الجملة بعدها بالفاء، ومهما يكن من شيء بعد فإنه كذا. فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزر الله له الأجر والمثوبة وغفر له ولمن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب، قد جاء بديعا في معناه، وهذا صواب على ما علمتم وستعلمون، من بيان التوحيد ببراهينه، وهذه أعظم طريقة لتوصيل العلم، أن تذكر العلم بأدلته من الكتاب والسنة حتى يكون المستفيد منك على دراية وعلى بصيرة وعلى نور، ولا يكون مقلدا. تقليدنا قبول قول القائل بغير ذكر حجة للسائل. وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، أي جمع جمل من أدلة التوحيد وبدأ بالإجمال ثم التفصيل، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، يكرهونه جدا كتاب التوحيد، ربما في بعض البلدان لا يحبون دخول هذا الكتاب إلى بلدانهم، ولهذا ترى في بعض مطبوعات وزارة الأوقاف السعودية يكتبون كتاب التوحيد لمحمد بن سليمان التميمي، ويحذفون ابن عبد الوهاب، لأن كثير من الناس إذا وجدوا ابن عبد الوهاب اشمأزوا لكثرة الشبه التي بثها المبتدعون الضالون على دعوته. وحجة على الملحدين، تقوم به الحجة لأن فيه الأدلة على توحيد الله وإفراده بما يجب له، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير، فإن هذا الإمام رحمه الله في مبتدأ نشأته قد شرح الله صدره للحق المبين، فيه إعادة الفضل إلى الله عز وجل، الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين، فأعلى الله همته وقوى عزيمته فتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد، الذي هو أساس الإسلام والإيمان وهو الأصل الأصيل. فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وأنهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان وعن الإيمان بالسحر والمنجمين والكهان. وكل هذه الأمور شرك وكفر، من تعاطاها كان كافرا بالله العظيم مستحقا للخلود في النار وعذاب الجحيم. فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد، ومن أعظم الجهاد جهاد اللسان، ثم يتبعه جهاد السنان. وهذا الإمام قد جمع الله عز وجل له بين جهاد السنان واللسان، فألف وصنف ودعا وجاهد بالسيف وقصم به هام الكافرين والمشركين، وأدحض الله به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد. وهذا يدل على أن أهل الشقاق والنفاق والإعراض أصحاب شبه وأصحاب دعاوى باطلة، ينبغي لطالب العلم أن يكون متصديا لها. ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد، أي بعد أن عرفوا الحق بدليله دانوا بالحق ودليله، الحمد لله. الحاضر منهم والباد، أي من كان في المدينة ومن كان منهم في البادية. وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق، أي في الأماكن البعيدة، حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق، أي من المخالفين. وهذا من أعظم البراهين على قوة هذا الرجل، أن يشهد له المخالف بطول باعه وبسعة علمه واطلاعه وبقوته وبصدعه بالحق. وأيضا نشرت كثير من فضائله على لسان الحاسدين، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. إلا من استحوذ عليه الشيطان فباب في أذنه وفرخ، فهذا لا تنجع معه الأدوية، ولكن الدواء ينفع. والذين إذا أصابتهم الآية التي فيها تذكروا فإذا هم مبصرون، فأما الذين أخوانهم يمدونهم في الغي لا تسأل عنهم. وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان، وأهل الإسلام حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأولئك هم الراشدون. هذه من أعظم المنن. قال: وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته، بل بحمد الله أكثر البلدان، فوصلت دعوته إلى الهند والسند والسودان وإلى العرب والعجمان وإلى غير ذلك، لا سيما في هذه الأزمان. فإننا حين ذهبنا إلى خلف البحار وجدنا لهم المراكز العلمية والأماكن السنية والمؤلفات الطيبة التي ترد على البدع وأهلها، كما قال قتادة رحمه الله، هو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري من أئمة الحديث، واتهم بالإرجاء وزين به عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكبرت عليهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وتعاظموها في أنفسهم. وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها وينصرها على من ناوأها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إنها كلمة من خاصم بها فلج، أي انتصر على عدوه، ومن قاتل بها نصر. إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين، التي يقطعها الراكب في ليال قلائل، ويسير الراكب في فئام من الناس، أي في جماعة من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. ولله الحمد والمنة. الأثر أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الشورى، وهو من طريق سعيد بن أبي عروبة، وقد اختلف العلماء في سماع سعيد بن أبي عروبة التفسير، وإن كان قد سمع منه الحديث، وهو من أثبت الناس فيه في الحديث، إلا أنهم أنكروا سماعه في التفسير، والصحيح أنه أخذه من كتاب أو أخذه عن بعض الثقات. ومع ذلك من قبل هذا التفسير لا ينكر عليه، لأنه متلقى عن ثقة، ومن رده لا ينكر عليه لأنه صار على قواعد المحدثين، ومثله تفسير مجاهد، فإن القاسم بن أبي بزة أو ابن أبي نجيح يعتبر من الأثبات في مجاهد إلا في التفسير، فإنه أخذه من طريق القاسم بن أبي بزة، والقاسم ثقة، فمن حكم له بالاتصال قبله ومن حكم له بالانقطاع رده. قال: وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نثرا ونظما، فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير صاحب سبل السلام في هذا الشيخ رحمه الله تعالى شعرا: وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، أي وافقت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ما عند ابن الأمير الصنعاني في دعوته إلى التوحيد. ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد، أي مشاهد وقبور أصبحوا يعبدونها ويرجونها ويذبحون لها، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي، يعني كصنيع قوم نوح سواء يعبدون سواع ويغوث ويعوق ونصر وود، وهكذا هؤلاء يعبدون ابن العباس ويعبدون ابن الخطاب ويعبدون النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، وهذا من أعظم الشرك، وهو من فوارق بين مشرك هذا الزمان ومشرك العرب الأوائل، فإن مشرك العرب الأوائل كانوا إذا ركبوا بالبحر يدعوا الله مخلصين له الدين عند الشدة، وهؤلاء عند الشدة يدعون أصحاب القبور. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، الصمد من أسماء الله، قل هو الله أحد الله الصمد، وأما الفرد فلا يثبت فيه حديث وهو بمعنى الواحد، وإنما جاء من حديث أبي هريرة عند الترمذي وهو من طريق الوليد بن مسلم وقد أعله العلماء. وكم عقروا في سوحها من عقيرة، أي ذبحوا عندها من بهيمة الأنعام من الكباش والضأن ومن البقر والغنم الشيء الكثير، ما إن أحدهم ربما اشترى الأضحية العجفاء واتخذ الكبش السمين للقبر، وهكذا. أهلت لغير الله جهرا على عمدي، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من المحرم وما أهل لغير الله به. وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي، يطوف حولها كالطيافة بالكعبة، يقبل اليد ويقبل السدنة ويتمسح بالتراب ويستشفي بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه القصيدة من قصيدة مطلعها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. وقد زعموا أن الإمام محمد بن إسماعيل الأمير قد تراجع عن هذه القصيدة، والصحيح فيما أثبته أخونا أبو العباس في تحريره لهذه القصيدة أنها غير ثابتة، أي التراجع. فقال شيخنا عالم الأحساء أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله فيه، والأحساء منطقة في شرق المملكة العربية السعودية: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، أي عذب الفهم، ومنه كتاب العلامة الشنقيطي العذب النمير في مجالس التفسير، وعام بتيار المعارف سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، وعام بتيار المعارف يقطعه فأحيا به التوحيد بعد دراسته، وأوهى به من مطلع الشر ميهع، سما ذروة المجد التي مرتقى لها سواه، ولا حاد فناها سميدع، وهو الشجاع البطل والميهع الواسع، وشمر في منهاج سنة أحمد، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، فمن أسمائه أحمد، يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع، يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها بالتنازع نرجع، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فمن ناظر بالكتاب والسنة انتصر، ومن ناظر بالرأي والهوى خذل. فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محياها يضيء ويلمع. وعاد به نهج الغواية طامصا وقد كان مسلوكا به الناس تربع. أي كان الطريق مسلوكا والناس يسيرون فيه ويأتون منه. وجرت به نجد ذيول افتخارها وحق لها بالألمعي ترفع الذكي الألمعي الذكي. فآثاره فيها سوام سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع. سوام أي يعني كما يقال الإبل السائمة والغنم السائمة التي تترعى من المزارع غير المحصورة. والسافر والظاهر. قال وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله. أي كتاب التوحيد موضوعه بيان ما بعث الله به رسله وهو الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة من توحيد العبادة ويسمى توحيد الطلب ويسمى توحيد القصد ويسمى توحيد العمل ويسمى توحيد الإرادة على ما يأتي بيان. وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه بالدعوة إلى مكارم الأخلاق وإلى فضائل الأعمال. وقد تصدى لشرح حافيد المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد ومنهم. وفي هذا معرفة الفضل لذويه وإنما يعرف الفضل لذي الفضل ذووه. وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. انظروا كيف حتى كتبهم يجعلونها بتوفيق الله فتح الحميد المجيد تيسير العزيز الحميد فتح الحميد المجيد وهكذا. وحيث أطلق شيخ الإسلام أي المصنف سليمان بن عبد الله إذا قال قال شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراري. والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. وهذا ينبغي أن يفهم حتى تعرف مراد المصنف من مصطلحاته. قال ولما قرأت شرحه رأيته قد أطنب في مواضع أي توسع في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل. يعني وإن كان كل ما تكرر تكرر لكن التكرار يؤدي إلى كبر حجم الكتاب ومع قلة الهمم في تحصيل العلم وقلة الهمم في بذل الأوقات من أجله ربما لا يؤخذ الكتاب ولا يدرس ولهذا يؤلفون مؤلفات مختصرة لهذا القصد. وفي بعضها تكرار استغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله. وافته المنية توفي رحمه الله في عام 1233 فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله. وهذا من بركة العلم وأن الذي يتوفى ولم تكتمل علومه يتمها من بعده إتماما للفائدة. فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. والمجيد من أسماء الله عز وجل. والله أسأل أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد صلى الله عليه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مقدمة نفيسة أشار فيها إلى نفائس العلوم وإلى أصولها وإلى أهمية هذا الباب الذي هو شارع في شرحه. وذكر جهد من سبقه من المؤلفين والمصنفين في هذا الباب. وهذا من معرفة الفضل لذويه. ونسأل الله العون والسداد. وإلى هنا والحمد لله.